محمد علي كاظم يحييكم طيب تحية ويوافيكم بعرض موجز لأخبار عراقية. قال الجيش الأمريكي اليوم إن 6 عراقيين قتلوا وأصيب 59 آخرون في هجوم بقذائف الهاون على سجن أبو غريب على مشارف بغداد. وبحسب رويترز فقد ذكر ناطق باسم الجيش أن 3 قذائف مورتر سقطت على المكان ما أدى إلى مقتل 3 سجناء على الفور ووفاة 3 آخرين في المستشفى، مضيفا أن الحادثة قيد التحقيق. كما أعلن الجيش الأمريكي اليوم أيضا أن جنديين أصيبا بالرصاص أثناء مغادرتهما أحد المطاعم في بغداد، إلا أن الإصابات غير خطيرة. ونقل تقرير لرويترز عن ناطق عسكري أن الجنديين هجما أمس وكلاهما في حالة مستقرة في المستشفى. من جهتها أفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن قائد في القوات الدنماركية بأن جنديا دنماركيا قتل إلى أمس إثر إصابته خلال تبادل للنار مع مسلحين عراقيين. كانت قوة دنماركية أوقفت سيارتهم خلال قيامها بدورية عادية قرب البصرة جنوب العراق. تصاعدت سحب الدخان في السماء اليوم إثر اندلاع حريق ثان في خط أنابيب حيوي لتصدير النفط العراقي يمتد إلى تركيا. وقال مسؤولون في الموقع إنهم يشتبهون في حدوث تخريب. ونقلت رويترز عن مسؤول في شركة نفط الشمال في موقع الحريق أنه نجم عن انفجار مساء السبت، وذلك قرب موقع الحريق الأول الذي اندلع يوم الجمعة. وقال مسؤولون إن سببه انفجار قنبلة. هذا وقد أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن إصلاح خط أنابيب تصدير النفط العراقي الممتد إلى تركيا والذي اشتعل فيه حريق نتيجة هجوم بالقنابل الأسبوع الماضي سيستغرق ما بين 10 أيام إلى أسبوعين. تعرض خط أنابيب مياه رئيسي في شمال بغداد لكسر هذا اليوم الأحد، ما أدى إلى تدفق المياه إلى الشوارع القريبة وانقطاع إمداداتها عن أجزاء من العاصمة العراقية بعد وقوع ما قال سكان إنه هجوم بقنبلة. وبحسب وكالة رويترز فقد ذكر مسؤولون عند خط أنابيب المياه في بغداد أن إصلاح الخط سيستغرق 8 ساعات على الأقل. وتسربت المياه من الفجوة في خط الأنابيب الذي يرتفع عن الأرض إلى الطريق. وقال سكان محليون إنهم سمعوا انفجارا في وقت مبكر من صباح اليوم وشاهدوا سيارة وهي تبتعد مسرعة عن مكان الحادث. صرح مالك بلكا رئيس مجلس التنسيق الدولي في العراق اليوم بأن العراق سيحتاج مليارات الدولارات من مانحي المعونة لتمويل إعادة البناء والحيلولة دون تعرض ميزانية العام المقبل لأزمة. ونقل تقارير الأنباء عن بلكا نائب رئيس وزراء بولندا السابق أن عائدات تصدير النفط لم تكفي لتغطية النفقات العامة للحكومة ناهيك عن احتياجات إعادة البناء، وأن تعهدات الجهات الدولية المانحة ستكون بمثابة شريان الحياة لهذا البلد. في تقرير لها من طهران نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن السفارة العراقية ستستأنف عملها الشهر المقبل. ونقلت عن تقرير بثته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن السفارة ستعاود العمل في الأول من شهر أيلول بافتتاح القسم القنصلي الذي سترأسه دبلوماسية عراقية. نقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن مسؤولين كرد قولهم اليوم إن أكثر من 50 متشددا إسلاميا قد تم اعتقالهم في السليمانية للاشتباه في دخولهم العراق من أجل قتال القوات الأمريكية، وذلك منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 9 من نيسان الماضي. وأوضح المسؤولون أن هؤلاء المشتبه فيهم يتوجهون إلى العراق في مجموعات صغيرة لا تتجاوز 5 أفراد ويحملون جوازات سفر مزورة وقليلا من النقود وغالبا من دون أسلحة، وقد حلق البعض منهم لحاهم وشربهم. المسؤولون أضافوا أن من بين الذين ألقي القبض عليهم كردا وتونسيين وفلسطينيين وآخرين من جنسيات أخرى، لافتين إلى أن البعض منهم يحمل أكثر من جنسية. في بغداد أعلنت الإدارة المدنية الأمريكية اليوم أنها ستشكل مركزا لنقل النفايات في المدينة. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء ذكرت أن 1400 ناقلة ستقوم بجولة في أحياء العاصمة 3 مرات يوميا بهدف جمع نفايات يبلغ وزنها 22 ألف طن أسبوعيا في بغداد. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض موجز للأنباء.
سيداتي وسادتي، عبر ملف خاص سنتابع مجموعة من التقارير عن تشكيل قوات عراقية للدفاع المدني تقوم بحماية المنشآت الحيوية في عموم العراق، وتفكيك قوات البيشمركة وانضمامها إلى نواة الجيش العراقي الجديد. كفاح الحبيب أعد هذا الملف وضمنه حوارا مع محلل عراقي.
مستمعي الأعزاء أهلا بكم. بدأ الجيش الأمريكي بتدريب قوات عسكرية عراقية من أجل تأهيلها لأداء مهمات الدفاع المدني وتمهيد الطريق أمام القوات الأمريكية لمغادرة العراق. وأوردت صحيفة واشنطن تايمز في تقرير لها أن 50 شابا عراقيا تم اختيارهم من قبل شيوخ العشائر العراقية انخرطوا في دورة تدريبية مكثفة تستمر لمدة 3 أسابيع في أحد قصور الرئيس المخلوع صدام حسين في شمال مدينة تكريت، والذي اتخذته فرقة المشاة الرابعة الأمريكية مقرا لها. الصحيفة تنقل عن اللفتنانت كولونيل ستيف راسل قوله أن دورات تدريبية مماثلة من المتوقع أن تبدأ قريبا في مدن عراقية أخرى. راسل كان يخاطب المنخرطين في الدورة قائلا أن هدفنا يتمثل في أن تأخذوا مكاننا وتتحملوا مسؤولية أمن مواطنيكم، فنحن ندربكم لتكونوا قادة قوات أكبر سيتم إنشاؤها في الأشهر المقبلة. وتشير الصحيفة إلى أن هؤلاء المتدربين سيبدأون العمل في دوريات مشتركة مع الجنود الأمريكيين، ولكنهم سيكونون في النهاية مسؤولين عن الدفاع عن المنشآت الحيوية الرئيسية ومقرات الحكومة. مستمعي الأعزاء، عن أبعاد مساهمة العراقيين في تشكيل قوات دفاعية خاصة بهم توجهت بالسؤال إلى العقيد الركن علي حسين جاسم، عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسة القوات المسلحة في لندن، فقال:
بالحقيقة تشكيل قوات الدفاع المدني في العراق وخاصة من أبناء العشائر ضرورة اقتضتها ظروف العراق بعد زوال نظام صدام الدكتاتوري. في بلد مثل العراق هناك مساحات شاسعة خارج المناطق المأهولة يقتضي أو تقتضي الحاجة لمراقبتها وحمايتها، حيث تمر أنابيب نقل البترول سواء بين المدن أو للتسويق خارج العراق، وتنتشر كذلك أبراج نقل الطاقة الكهربائية من مناطق إلى مناطق داخل العراق أيضا. فهناك منطقة هي خارج مسؤولية القوات المسلحة اللي هي بالأساس واجبها هو حماية الحدود، وخارج مسؤولية الشرطة والأمن اللي هي مسؤولة عن أمن المواطنين داخل المدن. فهذه المناطق هي معرضة بسبب عدم تواجد مواطنين فيها للتخريب من قبل عناصر اللي ضررت أو مؤيدة للدكتاتور صدام، أو يعني قلة وعيها وقلة ثقافتها تصور من الوطنية أن تقوم بهذه الأعمال في حين هي تخدم نظام صدام وتخدم أعداء العراق و تزيد من معاناة الشعب العراقي.
طيب، هل أن القوات الأمريكية تريد تتنصل عن هذه المسؤولية وممكن أن تريد تدفعها باتجاه العراقيين في المحافظة على الأمن؟
أي نعم، هو بالحقيقة يعني القوات الأمريكية عليها عبء كبير وأطحنت نفسها في حياة العراق العراقيين المعاشية بدون مبرر، بعد ما أخطأ في حل قوات الشرطة وقوات الأمن والمرور مثل ما ذكرنا بالسابق في مناسبة أخرى، قامت هي بهذا الدور وأصبحت الآن تدخل في أعمال الشرطة الاعتياديين داخل المدن في تعقيب المسيئين. فلذلك هي تريد أن تخفف عن نفسها العبء وتريد تخفف عن الجيش والشرطة هذا العبء. المناطق اللي تمتد بها خطوط النفط ومثل ما قلنا أعمدة أو أبراج نقل الكهربائية، هاي تقع في مناطق كلها خاضعة لأبناء العشائر. كل عشيرة عندها منطقة من هذه المناطق اللي تمر منها، والعشيرة أعرف من ابن العراق اللي عايش بالمدن في نقاط ضعف والأماكن اللي تمر بها هذه النقاط. لذلك هو أسهل إلى أن يراقب هذه المواقع، وخاصة بالليل عندما يسود الظلام بإمكانه عناصر تتسلل وتربط متفجرات وتحط ساعة وبعد ساعتين ثلاثة تنفجر وتسببها المشكلة. لذلك القوات الأمريكية فكرت في هذا الموضوع، وبدل من اقحام مثل ما قلنا الجيش والشرطة، بدأت أن تسوي نواة من مثل ما تفضلت 50 من أبناء العشائر. هذول راح يتدربون على طبعا استخدام السلاح، يتدربون على معالجة المتفجرات، كذلك يتدربون على استخدام أجهزة الرصد الليلي، يعني يلبس خوذة أو فيها نظارات على الإنفراريد أو عنده نواظير فيشوف الخط بالليل في حين اللي دي يقوم بهذه الأعمال ما يشوفه، فيحموها بهذه المنطقة. وهذول راح طبعا كل واحد ابن عشيرة أو كل جماعة راح يجند من أبناء عشيرته من الشباب العدد اللي تحتاجه المنطقة اللي راح تمر بها تابعة لنفوذ هذه العشيرة، وبذلك تتم عملية بناء هذه القوة المسمى قوة الدفاع المدني العراقية.
من جانب آخر، يشارف عهد قوات البشمرج الكردية على الانتهاء في الوقت الحاضر، فقد نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الشيخ مصطفى جعفر نائب القائد العسكري لجيش محافظة السليمانية والذي يبلغ تعداده 35,000 قوله: في عهد صدام كانت لنا مهمة، أما الآن فلدينا مهمة أخرى، فمنذ أن انخرطت في البشمرجة كان هدفي يتمثل في أن تكون هناك كردستان، وهذا الأمر حصل في الوقت الحاضر، فقد وصلنا إلى هدفنا بدماء شهدائنا ونحن سعداء بذلك. وتشير الوكالة إلى ما يقدمه جعفر من مساعدة في الإشراف على هذا التحول التاريخي الذي يبدأ فيه الكرد بتفكيك قوات البشمرجة والشروع في تجنيد مقاتليهم في تشكيلات الجيش العراقي الجديد وحرس الحدود وقوات الدفاع المدني. وتقول الوكالة إن هذه الخطوة تأتي كبادرة مشجعة وسط مخاوف تشير إلى أن الكرد حالهم حال بقية الفصائل العراقية، يخفون أسلحة واعتدة تحسبا لقيام حرب أهلية. فرانس بريس أفادت أن عملية التفكيك تبدأ في هذا الأسبوع، إذ يحل 400 من حراس الحدود وهم من المقاتلين الكرد الذين تلقوا تدريباتهم مع الجيش الأمريكي محل قوات البشمرجة على الحدود الإيرانية، كما أن الكرد قاموا بإرسال أكثر من 200 من الرجال للمشاركة في أول معسكر تدريبي تشرف عليه القوات الأمريكية سيقام قرب الموصل، وذلك للمساهمة في تشكيل الجيش العراقي الجديد. ويرى المحلل العسكري العقيد الركن علي حسين جاسم أن قوات البشمرجة الكردية يمكن لها أن تستفيد من هذا الإجراء الذي من شأنه أن يقدمها كقوة نظامية معترف بها، فيقول:
هذا الموضوع بالحقيقة بحث في واشنطن بين ضباط عراقيين منشقين، وهذا الكلام قبل شن الحرب، يعني في مرحلة الإعداد جرت مناقشة بين هؤلاء الضباط ومسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية، وبحث موضوع إعادة تشكيل الجيش العراقي أو إعادة تنظيمه بعد حل، لأنهم توصلوا إلى قرار أن الجيش العراقي موبوء بالحزبية، وأقصد حزب البعث، وما ممكن هذا أن يعاد تنظيمه إلا بتفكيك كله وإعادة تنظيمه على أسس جديدة. ولكن الشيء اللي عرض هناك في واشنطن من قبل الممثلين بعضهم من الأكراد، هم عرضوا أن تكون نواة الجيش هي من قوات البيشمرجة، وبعدين تطعم بنواة أخرى من العرب والتركمان وغيرهم من الأقليات العراقية. لذلك فالأكراد بحل البيشمرجة لا يكونوا خاسرين، بل هم الرابحين، لأن البيشمرجة والمقاتلين غير النظاميين كانوا يعني ما لهم أو ما كانت لهم صفة رسمية في العراق الحديث. لذلك لإعطائهم هذه الصفة راح تكون بدل مما هذا البيشمركة اللي ملابس معينة وانتماء فقط إلى عشيرة معينة أو فئة من الأتراك، راح يكون ينضم إلى هذا الجيش. والجيش حسب علمي راح يتكون من ثلاث عناصر، ثلث من البيشمركة هذول راح يدخلون كقوات مسلحة وما راح يخسرون شيء، أيضا يتوزعون على المنطقة الحدودية في كردستان العراق، فما يدخل أي عنصر غير كردي في منطقة كردستان لحماية الحدود من الشمال أو من الشمال الشرقي وحتى من الشمال الغربي. الثلث الثاني راح يكون من العرب، والثلث الثالث من الأقليات الأخرى، تركمان، مسيحيين، مسلمين، آثوريين يعني أو يزيديين أو غير ذلك. فهذه هي القوة اللي راح تشكل منها الجيش العراقي. طبعا راح يفقد الكثير من قوته أو حجمه اللي ما لها مبرر يعني في رأيي، وهذا عمل جيد أن من بدد ميزانية الدولة على 400,000 جندي. فإحنا إذا الوضع استقر فما توجد حاجة لجيش بهذا العدد، قد يكون 80,000 أو 100,000 جندي كافية لهذا الواجب.
إذا الاتجاه بهذا الشكل حسب التقسيمات من ثلث بيشمركة وثلث عرب وثلث أقليات أخرى، هل ممكن أن يثار موضوع فيلق بدر أو المسلحين أو المقاتلين اللي منتمين للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالعراق حول هذا الموضوع، أو ممكن أن يكونوا هم اللي يمثلون الثلث أو ماذا؟
بالنسبة للسياسة الأمريكية تجاه العراق وتجاه الجيش العراقي، أعتقد أنهم لديهم ثقة في البيشمركة اللي هم أكراد أكثر من ثقتهم بالعناصر العربية الشيعية والسنية، لأنها لم تلقى من عندهم الترحيب اللي لاقوه في كردستان العراق. ولذلك أنا أعتقد أن جماعة فيلق بدر ممكن أن يدخلون ضمن الثلث، أو قد يكون ثلث أو أكثر قليلة وأقل، الثلث العربي من هذا الجيش العراقي. الفكرة الأساسية اللي طرحها الأكراد بأن مشاكل حسب ما نقل لها شخص حضر للاجتماعات في واشنطن، أخبروا الأمريكان بأن مشاكل العراق والانقلابات كلها هي من الجيش العراقي. لذلك لضمان عدم، هذه وجهة نظرهم طبعا هم الأكراد، لضمان عدم قيام الجيش في المستقبل بأي عمليات انقلابية واللي تؤدي إلى تضعضع الوضع الأمني والاستقرار في العراق، لذلك ارتأوا أن يتشكل من نواة هذا الجيش من البيشمركة. ونتيجة لذلك شوف هسه الآن التدريب كله وتهيئة بناء هذا الجيش تصير في المناطق الكردية باعتبار بها نوع من الاستقرار هناك، ولا يوجد نشاط تخريبي لأي عناصر موالية لصدام. فمن هالمنطلق هم دا يبدون يشكلون هذه القوات في هذه المناطق.
المحلل العسكري العقيد الركن علي حسين جاسم، عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسة القوات المسلحة في لندن، شكرا على هذه المداخلات.
وما ضاع حق وراءه مطالب. لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حقك وما ضاع حق وراءه مطالب.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
Thank you.
الآن الفترة الأولى المخصصة لتقاريرنا المحلية. هذه أسماء السراج مراسلتنا في بغداد استطلعت آراء بعض العراقيين حول افتقارهم لوسائل الترفيه والتسلية في العاصمة العراقية بسبب الوضع الأمني فيها.
انحسرت مجالات الترفيه أمام العائلة العراقية وبشكل واضح منذ نهاية الحرب، وذلك لارتباطها بالواقع الأمني الذي حدد من حركة العائلة البغدادية، فضلا عن الأعباء الكثيرة التي تشغل العوائل الآن والتي تجعلها تنصرف عن التفكير ببرنامج ترفيهي إلى هموم أخرى أكثر أولوية.
هاي الصوت موجود بغير أي ترفيه ماكو، وهسه احنا طالعين وخايفين ودريد نرجع بسرعة قبل الظلام، وبالبيت كهذا لين كهرباء ماكو، وبرا الخوف من مشاكل الشارع، يعني تقريبا ترفيه ماكو.
شنو المجالات المتاحة أمام العائلة؟ ترى أقارب مثلاً.
يعني هاي هسه هنا السائحة، هاي إحنا مالكين الدنيا كلها. إحنا أعضاء بنوادي راقية، بس ما نقدر نوصل للنادي هسه، لأن ما حد يقدر يطلع بالليل. فماكو وسائل ترفيه.
فرص الترفيه المتاحة أمام العوائل شبه معدومة، فالأندية والمتنزهات التي كانت ملاذاً للبعض مقفلة. وحتى زيارات الأقارب وهو الشكل السائد لبرامج الترفيه لدى العوائل في بغداد قد تحدد نطاقها بسبب خطورة الوضع، وهو ما أثر سلبا على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد.
أنا بالنسبة لنا وبالنسبة للقرايب وبالنسبة لهذا ما حتى يطلع ولا حتى يروح ولا حتى ليش؟ الناس ما مطمئنة، خاف يعني أحد شيء لهذا مثلا هاي في السجن أنا 8 شهر مخطوبة على أساس تتزوج، يعني يخافون يعني مثلا شلون تاكو النوادي مقفلات ساعة 4 لازم يرجعوا، يعني كهرباء الله يستر إن شاء الله كهرباء أقول يا ساتر الكهرباء ما أقول الكهرباء الماء يعني الماء سر الحياة يا ماي ماكو شلون
يعني الزيارات العائلية مستمرة يعني جزء من البرنامج الترفيهي للعائلة العراقية زيارات الأقارب
طبعا إذا بيت يم بيت يم هذا إذا بس إذا كان أبعد ما حد يروح إلا يعني نحن هسه مثلا يمكن هاي ما صارت الحرب إلى هسه ما حد جاء عندنا ولا رحنا عند أحد ليش يعني خاف ترجع.
الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي أضاف عبئا جديدا على العائلة، والانشغال الدائم بالصعوبات اليومية من توفير الوقود ولوازم المعيشة قد جعل من التفكير بالترفيه نوعا من الترف.
والله الوقت الحاضر كل شيء مجمع عندنا، لا كل مجال ترفيه ماكو لان الكهرباء المزيد فما لحق اطلع اتسوق اجي اركب الخطية الشباب اللي هسه يريدون حياتهم ترفيهية كل شيء ما عندهم، شباب ولد ولا بنات نفس الحالة، فنعمل ان شاء الله الكهرباء تصير زينة فتشار شهرين ان شاء الله. الحدائق المنتدهات المنتديات ما حد يطلع، يعني هسه انا اول طلعت ويا ابني وهم خايفة من نرجع، وقال ابوه بساعة طلعوا فتشي يعني تفوا تحالف ساعة، لا لان ماكو بعد توقف للكهرباء اللي هي البديله بالدرجه الاولى والامن، الكهرباء والامن بالدرجه الاولى. ونشكركم.
ومع ان فرص ومجالات الترفيه امام كثير من العوائل قد تحددت قبل اكثر من 10 سنوات بسبب الحصار الاقتصادي واضطراب القاعده المعيشيه للفرد العراقي، الا ان هذا لم يمنع البعض من ان يخلق فسحه للتغيير والترفيه. ومع ذلك فان الامر بات صعبا حتى لهذه الفئه من المواطنين. احدى الامهات التي استطاعت بصعوبه ان تصطحب اولادها لتناول الايس كريم في احدى المحلات تؤكد بان هذا النشاط هو اقصى ما تستطيع العائله الان ان تقوم به.
شوفي احنا قبل هالوقت يعني قبل هالظروف هذه العراقيين هم مش عندهم ترفيه، يعني مجالات الترفيه بس احنا يعني نحاول جهد امكاننا انه نرفع نفسنا ضمن الامكانيات المتاحه لنا وامكانيات ماديه. شوف نحس احنا قد معذبون على الارض، يعني هاي السائحه هاي الايس كريم اللي اكلناها وهم اساسا لو اسبوع يفجون يرجون يطلعون للسائحه ونركض بشري نرجع وهسه رح نرجع يقولون ضايجين اللي ما راح يسويتون انتم.
الظروف التي يشهدها المجتمع العراقي الان انعكست على الشباب ايضا، والذين تحددت نشاطاتهم بشكل واضح بعد قرار حظر التجول الذي يلزمهم بالبقاء في البيت قبل الساعة 11.
كان المفروض يعني قبل يعني بزمن صدام كنا نطلع نفطر نبخل 11 12 الوحده، نروح سينمات، نروح مثلا نوادي ترفيهيه، نروح مثلا المطاعم. هسه مثلا ماكو مجال عندنا، مثلا انا اطلع المنطقه ارجع مثلا جد قبل الدوام اقعد اتغدى بالبيت، اطلع العصريه افطر ويا اصدقائي بالمنطقه، يعني واقرب يعني روتين يومي مثلا اقرب منطقه هي كانت حي صدام اللي يسموها حي السلام، يعني خطوتين عن بيتنا وارجع الساعه 9:30 10 البيت.
قد لا يكون موضوع البرنامج الترفيهي هو من اهم الصعوبات التي تواجهها العائله العراقيه الان، الا ان المعنيون بشؤون النفس وعلم الاجتماع يقدرون تماما انعكاس غياب مجالات الترفيه على الوضع النفسي للانسان وبعد ذلك على المجتمع عموما. اسماء السراج، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره، بغداد.
وننتقل الآن إلى أربيل، حيث نشر صحف كردية وثائق تتعلق بأسماء لأشخاص كرد تعاونوا مع الأجهزة الاستخبارية للنظام السابق. وحول هذا الموضوع التقى مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري مع 2 من مسؤولي هذه الصحف.
بدأت ظاهرة الوثائق التي تنشرها الجرائد الكردية في كردستان العراق عن الكرد الذين عملوا أو تعاونوا مع أجهزة مخابرات النظام العراقي السابق تلفت الأنظار، حيث نشرت جريدة ميديا التي تصدر عن الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني في عددها الأخير الذي صدر يوم أمس، نشرت وثيقة تحتوي على قائمة بأسماء الكتاب الكرد الذين تولوا مناصب مهمة في زمن حكم النظام العراقي السابق أو تعاونوا مع أجهزة مخابراتها. حول تداعيات نشر هذه الوثائق التقينا أولا بآكو محمد رئيس تحرير صحيفة ميديا الذي قال:
هذه الخطوة يعني خطوة إيجابية لكشف الحقائق عن الرموز التي كانت تساعد حزب البعث في ديمومة سياسته العنصرية والديكتاتورية على رقاب الشعب الكردي وعلى رقاب الشعب العراقي بشكل عام. كشف الحقائق يولد حالة نفسية يعني مرتاحة لدى الشعب الكردي، وخصوصا بعد أن تلقى بعض هذه الرموز بعد الانتفاضة المديدة في أذار 91 مواقع يعني عليا في سلطة الكردية، قد يعيق هذه الكشف عن تبوء هذه الرموز في المستقبل بمراتب جديدة.
طيب كيف يتم الحصول على هذه الوثائق؟ هل أنتم تشترونها من أناس حصلوا عليها من المؤسسات المخابراتية أو فاعل خير يبعثونها إليكم؟
ليس لدينا أي علاقات مع رموز المخابراتية، نحن عثرنا على كمية كبيرة من الوثائق من خلال جندك الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني بجناحه العسكري والسياسي، وحصلنا على وثائق كثيرة في داخل مبنى وزارة الإعلام العراقية ودار النشر الكردية في بغداد، وها نحن ننشرها تباعا.
كذلك نشرت جريدتا هاوال وهاولاتي اللتين تزوران في سليمانية وتوزعان في جميع أنحاء كردستان مجموعة وثائق تتعلق بأشخاص تعاونوا مع أجهزة مخابرات النظام السابق. لتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع التقينا أيضا بريبين رسول نائب رئيس تحرير صحيفة هاولاتي الذي قال بخصوص نشر هذه الوثائق في الصحف الكردية:
أعتقد بأن نشر الوثائق المتعلقة بالنظام البعثي الفاشي المقبور تعتبر من ضمن مهام وواجباتنا الرئيسية كجريدة أهلية ليبرالية، لأن كشف هذه الوثائق يظهر لشعبنا حقيقة المواقف التي وقف فيها هؤلاء الخونة الذين تعاملوا حتى اللحظات الأخيرة مع النظام البعثي، مواقفهم تجاه بني جلدتهم وبني شعبهم، وكيف كانوا يمولون النظام بالمعلومات ويقدمون معلومات استخباراتية عن النشاطات المعارضة ونشاطات الأحزاب الوطنية الكردية، وكيف كانوا يساهمون في قمع شعبنا. ولهذا فنحن في صحيفة هاولاتي ننشر في كل عدد وثيقة من وثائق النظام البعثي حتى يتبين للناس حقيقة مواقف هؤلاء الزمرة الخونة، وحتى يتم تأسيس محكمة وطنية أو محكمة في كردستان تقع على عاتقها مهمة محاكمة هؤلاء البعثيين حتى لا تمر جرائمهم مرور الكرام.
طيب، جريدة هاولاتي نشرت في أكثر من مرة هذه الوثائق، ترى ألا تعرفهم إلى أي مضايقات من قبل هؤلاء الذين تنشر عنهم هذه الوثائق، وخاصة نشاهد أن بعضا من هؤلاء لهم نفوذ في المجتمع؟
لحد الآن لم تمارس علينا أي جهة سواء كانت رسمية أو عشائرية أي ضغوطات كي لا نسبق الواقع، فلحد الآن لم نتعرض لأي مضايقات.
وعن كيفية وصول هذه الوثائق إلى جريدة هاولاتي قال ريبين رسول:
فهي تصلنا من إناس وطنيين أكراد حقيقيين يعتقدون أن التاريخ يجب أن لا تمر، وأن هذه الصفحة ربما إذا طويناها ولكن يجب أن يحاسب المسؤولين عليها. فإناس بسطاء يعني ساهموا في عملية تحرير المدن الكردية في الموصل وفي بغداد وفي كركوك وفي المدن الأخرى، أو كان همهم الهم الأول هو دخول المواقع الحزبية لحزب البعث والمواقع الاستخباراتية وجمع هذه الوثائق. فمجموعة مخلصين يزودون بين مدة وأخرى بهذه الوثائق، ونحن ننتقي الأطفال من بينهم والتي تكون لها صدى واسع.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين توليد،
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس،
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي، ابقوا معنا.
سرعان الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد زباري،
محمد الطائي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
حبنا دايم والله فيه، نعم
عم نقول لك حبنا دايم والله احنا حبايب والتقينا والشمس ضوت علينا احنا حبايب والتقينا والشمس ضوت علينا يا شوق عينك علينا حبنا يحلى ويحلى هاي 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 نعم نقول لك اي نعم نقول لك حبنا دايم والله نعم نقول لك حبنا دايم والله احنا حبايب والتقينا والشمس ضوت علينا احنا حبايب والتقينا والشمس ضوت علينا يا شوق عينك علينا حبنا يحلى ويحلى هاي 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 نعم نقول لك
قلبي لعيونك دليل
صاب الله صاب الله
الله يا مرمش الكحيل
الله 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 الله
قلبي لعيونك دليل
صاب الله صاب الله
انت قلت الحب جميل
لا انت قلت الحب جميل
لا انت قلت الحب جميل
لا انت قلت الحب جميل
احنا قلنا اتنيننا هاي 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 نعم من قولا حبنا دايم والله نعم من قولا حبنا دايم والله
احنا حبايب والتقينا والشمس ضوت علينا
احنا حبايب والتقينا والشمس ضوت علينا يا شوق عينك علينا حبنا يحلى ويحلى هاي 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 نعم من قولا حبنا دايم والله
احنا حبايب والتقينا والشمس ضوت علينا
احنا حبايب والتقينا والشمس ضوت علينا
يا شوق عينك علينا حبنا يحلى ويحلى هاي 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 نعم من قولا
نعم من قولا نعم من قولا نعم من قولا نعم من قولا نعم من قولا نعم من قولا نعم من قولا نعم من قولا نعم من قولا نعم من
قولا إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب. مستمعي الكرام أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم. اليوم يحدثنا الكاتب السياسي العراقي الدكتور عبد الخالق حسين المقيم في إنجلترا عن تشكيلة مجلس الحكم العراقي وأبرز المهمات المطروحة عليه، مؤكدا على أهمية ترك المسائل الخلافية إلى البرلمان العراقي عند تشكيله. في البداية سألنا عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي.
في الحقيقة المجلس
الحكم العراقي هو مثل ما تعرفون هو انتقالي، وهو الحد الأقصى الممكن حصوله في هذه الظروف الصعبة اللي يمر بها العراق بعد تحريره من هذا النظام الفاشي البغيض الذي دمره خلال 35 سنة الماضية. الآن العراق يمر في حالة غليان، في حالة تحولات تاريخية هائلة، وبالإضافة إلى أعمال التخريب والفوضى من فلول النظام والمرتزقة. فالشيء الوحيد الممكن تحقيقه هو هذا المجلس على شكله الحالي الذي يضم تقريبا الأغلبية الساحقة كممثلين عن مكونات شعبنا، شعب العراقي، هذا الشعب اللي يتكون من فسيفساء جميل في الحقيقة من العرب وأكراد وتركمان وآشوريين، وبالإضافة إلى التقسيمات الدينية والمذهبية وغيرها. فلأول مرة في التاريخ، في تاريخ العراق ككل منذ فجر التاريخ إلى الآن، نشوف هذه التشكيلة الجميلة تشكل من الناس يمثلون جميع مكونات الشعب العراقي. فهذا الشيء هو الممكن، الحد الأقصى الممكن. وعندما نتحدث بالسياسة وعن السياسة، السياسة معناها فن الممكن. وأما هؤلاء الذين يقولون أنه المجلس غير شرعي وغير حقيقي لأنه غير منتخب، هذه مطالب تعجيزية لا يمكن تحقيقها في هذه الظروف. في جميع الأحوال هذا المجلس هو مؤقت، هو لتهيئة الظروف المناسبة الملائمة، لتهيئة البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات القادمة في المستقبل إن شاء الله القريب اللي نتمنى أن لا يكون بعيد جدا. وبذلك يمكن أن إتاحة الفرصة للشعب العراقي لاختيار ممثليه الحقيقيين. فهذا الشيء الذي احنا نتأمله، ولذلك أنا أعتقد أنه هذا المجلس هو مجلس صحيح وحقيقي ويمثل الشعب العراقي بالنسبة للظروف المحيطة بالعراق الآن.
طيب، هناك من يعتقد أن تشكيلة المجلس طائفية بالدرجة الأساس، كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
هذه كما يقال المقولة المأثورة للإمام علي، قول حق يراد به باطل. شعبنا يتكون من هذه التشكيلة، شعبنا يتكون من عرب وأكراد وإلى آخره وسنة وشيعة. فالمجلس المفروض أن يكون يمثل هالمكونات هالتشكيلة. فكيف العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عام 21 من القرن الماضي إلى 9 نيسان سقوط هذا النظام الفاشي، كان يمثل تقريبا السلطة بيد فئة معينة من مكونات الشعب العراقي، وهذه الفئات الأخرى، الفئات الأخرى من مكونات الشعب كانوا يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، ليس لهم ذلك الدور المؤثر في أخذ القرارات وصنع القرار العراقي وما يخص العراق. فهؤلاء الذين الآن يصرخون عاليا ضد هذا المجلس ويصفوه بالطائفية، لم نسمع منهم يوما أن الحكومات السابقة كانت طائفية. فالحكومات السابقة كلها كانت مشكلة من قبل فئة معينة. طيب، فماذا عن لماذا هؤلاء الذين يصفون هذا المجلس بالطائفية، ماذا لو جاء انقلاب عسكري، مجموعة من الضباط الصغار يشكلون مجلس قيادة الثورة ومن فئة واحدة؟ نرى بالسرعة الفائقة الضوئية اعتراف جميع الدول العربية بهذا المجلس وهذه الحكومة، بينما نجد هذا المجلس، مجلس الحكم، لأنه مؤلف من قبل مدنيين، لأنه مؤلف من قبل جميع مكونات الشعب العراقي، يتهم بالطائفية. فكيف؟ هل نحرم الطوائف الأخرى ممن يمثلهم؟ من جهة أخرى لو نظرنا إلى الأغلبية الساحقة من الأعضاء، نعم هم جاءوا من عوائل من مذاهب مختلفة، لكن أغلبهم علمانيين. ماذا تقول في سيد حميد مجيد موسى مثلا، زعيم الحزب الشيوعي. ماذا تقول في عن الأستاذ سمير شاكر محمود إنسان ألماني؟ ماذا تقول عن 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 الأستاذ نصير الشادرجي؟ هؤلاء ناس مثقفين سياسيين لكن جاءوا من خلفيات يجب أن يكون أما مسيحي أو مسلم أو سني أو شيعي. هذا لا يعني أن هؤلاء طائفيين وأنهم يمثلون فقط طوائفهم، بالعكس هؤلاء طرحوا أنفسهم كأناس عراقيين يعملون من أجل الشعب العراقي. كل ما جاء في الأمر أنه هذا ينتمي إلى عائلة تدين أو بالمذهب السني أو بالمذهب الجعفري أو بالمذاهب الأخرى، هذا لا يعني أنهم طائفيون أبدا.
هناك من يرى أن المعترضين على تشكيلة المجلس بهذا الشكل لا يتمتعون هم في بلدانهم بالخروج عن الطائفية بمعنى من المعاني.
هذا جدا صحيح، هم أنفسهم الأصحاب التهمة الذين يوجهون هذه التهمة التهمة الطائفية إلى المجلس، هم أنفسهم هي هذه التهمة بحد ذاتها ممارسة طائفية، بحد ذاتها هي ممارسة طائفية. فنجد كثيرين مثلا هناك ليس أقليات في الحقيقة، هناك كثيرين من مكونات الشعوب العربية، مثلا نشوف الأقباط في مصر يشكلون قطاع كبير واسع، نجد الأمازيغ في شمال أفريقيا دول شمال أفريقيا. فهؤلاء إذا مثلوا طوائفهم أو أقوامهم في المجالس حكوماتهم هل يسمون عملية طائفية؟ فبالنسبة للعراق هذا الشيء جيد ورائع وبدون سابقة تاريخية أنه يتشكل مجلس حكم يمثل جميع مكونات الشعب العراقي، وهذا الشيء احنا نفتخر به. أما عدم اعتراف بعض الدول العربية أو مجلس الجامعة فهذه مسألة معروفة، وهم دائما على خطأ، وفي نهاية المطاف سيعترفون بهذا المجلس، لأن العالم الآن بدأ يعترف بما فيه قرار الصادر قبل اليوم من مجلس الأمن الدولي اعتراف كامل بمجلس الحكم العراقي. فهم الذين سيخسرون، العرب والجامعة العربية وكل جهة التي لا تعترف بهذا المجلس في نهاية المطاف هم الخاسرون، وفي النهاية سيعترفون بالمجلس. أكد لك هذا الشيء.
نعم، طيب كيف تنظرون إلى المهام المطروحة على المجلس؟ كيف سيتعامل برأيكم معها؟ مثلا قضية الفيدرالية، قضية الدستور.
هذه في الحقيقة المهامات أو المهمات أمام المجلس مهمات كبيرة جدا ومعقدة جدا، وهذا المجلس هو كما قلنا أنه مجلس مؤقت، حكم مؤقت للتهيئة للبرلمان الشرعي المنتخب من قبل الشعب العراقي. أنا أعتقد أن المجلس يجب أن يركز على الأعمال الطوارئ السريعة، الأولويات معالجة الأمن، معالجة الخدمات الضرورية الحياتية الأساسية، الكهرباء، الماء إلى آخره، هذه الأمور وتهيئة الظروف. مثلا قام المجلس في الحقيقة بتحقيق بتشكيل اللجان لتحضير هذه المهمات، مثلا تشكيل لجنة الدستور، تشكيل لجنة للانتخابات لسن قانون الانتخابات. مسألة الدستور مثلا، هناك بعض النقاط في الدستور في الوقت الحاضر يجب عدم طرح بعض الأمور التي ممكن أن تهيج الشارع العراقي المهيج أصلا. مثلا قضايا الدين، قضية الدين والسياسة وهذه المهام، أنا واثق أنه حتى القيادات الدينية الأحزاب الإسلامية أو القوى الإسلامية الآن هم أقرب إلى العلمانية أو ما يسمى بالعلمانية المؤمنة. يجب أن نؤكد للمجتمع بأن العلمانية لا تعني الإلحاد والكفر وأنها ضد الدين، بالعكس نرى في أوروبا دول العلمانية الأوروبية أن المذاهب الإسلامية والقوى الإسلامية والإسلاميين والمؤمنين والمسلمين هم يتمتعون بأقصى حدود الحرية والديمقراطية لنشر أفكارهم الإسلامية وممارسة طقوسهم وشعاراتهم الدينية في منتهى الحرية التي حرموا منها في بلدانهم. نرى في بعض البلدان السنية مثلا الدول السنية الشيعي غير معترف به حتى في دينه. نجد في بعض الدول في إيران مثلا الإسلامية السنة محرومين حتى من بناء مسجد في طهران رفضوا لهم. فكيف هذا الشيء الذي يؤكد لنا أنه في العلمانية المؤمنة هي الضمانة الوحيدة لحقوق أصحاب الديانات وحق الناس في ممارسة ديانهم وشعاراتهم وطقوسهم. فهذه المشكلة أنا أعتقد أنه الإلحاح على قضية الدين مثلا في العراق مسألة غير صحيحة. يجب التأكيد على مسألة الديمقراطية، التعددية، حقوق الناس، حرية التعبير، حرية التفكير، حقوق المرأة. هذه المسائل يجب أن لا نتخلى عنها. مسألة الفيدرالية، القضايا الخلافية الكبيرة يجب تركها إلى البرلمان. يجب عدم أنه المجلس الحكم الحالي هو كما قلنا طالما هو انتقالي ومؤقت وغير منتخب، ولكن هو الممكن في الوقت الحاضر وهو مشروع أيضا. يجب عدم توريط نفسه في أعمال صعبة كبيرة جدا لتحتاج بها مسؤوليات كبيرة.
نعم، يبدو أن هناك عدم وضوح في العديد من المسائل مثل الدين أو الفيدرالية، لكن هذه القضايا أيضا لم تتضح أكثر بعد سقوط النظام.
هذا صحيح، هذه وظيفة الأحزاب وليس فقط وظيفة ومهمة المجلس. هذه وظيفة الأحزاب والإعلام والوسائل الصحفية الإعلامية المتاحة في العراق. يجب على المثقفين، الإعلاميين، الصحفيين، الحزبيين شرح وجهات نظرهم إلى الناس، توضيح رؤاهم، توضيح ماذا تعني الفيدرالية. هل الفيدرالية معناها انفصال دولة مستقلة؟ كلا. ليثبتوا للعالم، للشعب العراقي، أن الفيدرالية فيها حقوق مشروعة للشعب الكردي الذي عانى كثيرا من شوفينية الحكومات الدكتاتورية الأيديولوجية في الفترة الماضية في السنوات 50 أو 70 الماضية. الآن عصر حقوق الشعوب. جميع أنت لو تنظر إلى الظروف المحيطة بالعراق سواء الظروف الداخلية أو الظروف المحيطة الخارجية الدول الإقليمية، ليس هناك حل آخر سوى الفيدرالية. الفيدرالية مع الديمقراطية. شوف الأنظمة الفيدرالية في العالم نجحت نجاح باهر لأنها مرتبطة بالديمقراطية. شوف الفيدرالية الأمريكية مثلا، أخذ الفيدرالية السويسرية، بينما الفيدرالية الروسية السوفيتية لأنها كانت ديكتاتورية فشلت. بس القرار النهائي يجب أن لا يؤخذ إلا بالبرلمان العراقي المكون من الأخوة الأكراد، من العرب، من القوميات والأثنيات الأخرى. فلن نخسر شيئا بتأجيل هذا الموضوع إلى البرلمان القربي.
في ختام هذا اللقاء أقدم الشكر والامتنان للكاتب السياسي العراقي الدكتور عبد الخالق حسين.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي مفاهيم. مفاهيم